الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سمحت شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت شيخ، كنا قد استعرضنا في حلقات سابقة ومن وحي كلام علي عليه السلام وخطابه لمالك الأشتر عن الاهتمام بذوي الحاجات. استعرضنا في الحديث عن حقوق المعوق في الإسلام وحقوق اليتيم والأسير والمسن، ووصل بنا المطاف إلى عنوان آخر هو عنوان السجين. وكنا أو كنتم قد شرحتم فيما سبق أن هناك فرقا بين الأسير والسجين، فلا بأس أن نعود في البداية إلى تبيان هذا الفرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن السجين مصطلح يراد به الإنسان الذي حبس بسبب جناية أو جريمة فوقع تحت يد القانون فحبسه، هذا نسميه سجين. وأما الأسير فهو المقاتل المحارب من الأعداء الذي يقع تحت يدنا، فهذا يسمى أسيرا وتنطبق عليه أحكام الأسير. ومن الناحية المنهجية ينبغي الفصل بين الأسير والسجين، حتى أنه ينبغي أن يكون للسجناء سجنهم وللأسرى سجنهم المنفصل، يعني لا ينبغي أن يدخل الأسير الحربي على السجين الذي يكون في جريمة أو جنحة معينة.
يعني إذن دعني سمحت شيخ أطرح عليك هذا السؤال للتو، ما هو السجن؟ يعني هل هناك نظرة معينة للإسلام حيال السجن؟ هل أقر الإسلام مبدأ السجن؟ متى حدث ذلك إذا كان هناك من وقت معين لذلك؟
بالتأكيد أقر الإسلام مبدأ السجن، لأن الإسلام ليس دينا يطرح تعاليم أخلاقية فحسب، بل هو دين يطرح دولة، والدولة لا بد لها من سجن لكي تضع المجرمين والمتهمين عند حدهم. وعلى هذا الأساس فإنه هناك جنايات متعددة يعاقب عليها القانون بالحبس. طبعا قد يختلف الإسلام في قوانينه وشرائعه في موجبات السجن والحبس، يختلف في ذلك عن بعض القوانين والشرائع الوضعية، حتى في تقدير مدة الحبس، في أن هذا الإنسان يحبس أو لا يحبس قد يختلف، لكن المبدأ يتفق عليه الإسلام مع كل القوانين، يعني بما في ذلك القوانين الوضعية. ولأن الإسلام أقر مبدأ السجن، لهذا نجد أن بناء السجن قد تم في الدولة الإسلامية الأولى. ربما يتفق المؤرخون على أنه في زمن النبي لم يكن هناك سجن، لم يوجد سجن
حتى، يعني
نعم كان الأسرى وغيرهم يحبسون ويوضعون في منازل المسلمين، وهي طبيعة أن الدولة الإسلامية لازالت حادثة فلم تنشئ كل المرافق دفعة واحدة. نعم بعد وفاة الرسول تم بناء السجن، واختلف طبعا المؤرخون في تعيين من أول من بناه، وأنه عمر أو أنه علي سلام الله عليه، مع قطع النظر عن هذه الجنبة التاريخية التي لا تعنينا كثيرا. لكن مبدأ السجن نعم أقره الإسلام، وقد اهتم الفقهاء والباحثون بتعداد موجبات الحبس في الإسلام. وطبعا لابد نحن عندما نتحدث عن هذا الموضوع أن نعود إلى الأمر في مصادره الأولية، وعندما نطرح الإسلام وبعض القوانين الأخرى ونقارن، فهذا الأمر لا ينبغي ولا يجوز أن ينطلق يعني من عقدة إزاء ما هو مطروح، لا سيما ما هو مطروح فيما يسمى اليوم بحقوق السجين. فنحن عندما نعكس ونسلط الضوء على حقوق السجين من الزاوية الإسلامية لأن الإسلام أقر هذه الحقوق، ولا ننطلق من هذه الدعوات التي أشرت إليها، لأنه يعني في دعوات حقيقة تريد أن تخرج السجن عن ماهيته، تحويل السجن إلى نادي ترفيهي. نحن نوافق كما سيأتي مثلا، نعم السجن له عقوبة التأديب في هويته الأساسية، وربما في هذا السياق ورد كلام عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو يشير إلى طبيعة السجن القاسية مهما كانت يعني ظروف السجن حسنة وجيدة، لكن السجن يبقى سجن. ويقول أمير المؤمنين في هذا السياق: السجن أحد القبرين. هذه في إشارة كما قلت إلى طبيعة السجن مع قطع النظر عن ظروفه. طبعا نحن سنشير في سياق الكلام إلى بعض الحقوق التي ذكرها الإسلام في هذا الشأن.
وإذا كان القبر هو الذي يحبس الميت، فإن السجن هو الذي يحبس يعني المجرم أو الذي يقوم بأعمال غير أخلاقية يمنعه من ذلك. يعني هذا إذا بشكل عام سمعت شيخ، ولكن يعني هل يسلط الإسلام الضوء على دور ما للحاكم في قضايا السجون؟
بالتأكيد قضية السجن لا أقوم بها أنا أو أنت أو زيد من الناس. قضية السجن وحبس الناس هي من القضايا النظامية، يعني التي يتوقف عليها نظام الجماعة ونظام الأمة. ونظام الأمة له ناظم، له مدير. نظام الأمة يرعاه الحاكم الشرعي المستجمع للشرائط الشرعية. لهذا قضية بناء السجن، توفير الشروط الشرعية واللازمة في السجن، تحديد علاقة السجناء مع بعضهم البعض إلى غير ذلك من التفاصيل، هذه تترك لولي الأمر، لأنه كما أشرت القضية تدخل في القضايا النظامية التي يرجع فيها إلى تقدير الحاكم وإلى تشخيصه. ومن هنا أريد أن انطلاقا من هنا أريد أن أشير إلى نقطة هامة، وهي أنه في هذه القضايا النظامية عادة الإسلام لا يملأها بقوالب جاهزة لأنها متحركة، فيترك فيها للحاكم الحرية ليفعل بعض الأمور التي يراها مناسبة ضمن الأطر العامة والمفاهيم العامة التي رسمها له التشريع.
إذن دعني سمح شيخ أنطلق إلى مسألة أخرى في مسألة السجون أو السجين بشكل عام. يعني هل هناك في الإسلام شيء اسمه سجناء رأي؟ هل الإسلام يسجن الناس لوجود آراء متعارضة أو متضاربة؟
جيد، هذا يعني هذا السؤال في غاية الأهمية، لأنه مع الأسف فإن العالم منذ القديم عرف سجونا رهيبة بنيت ليزج بها بعض السجناء الذين لم يرتكبوا جريمة إلا أنهم خالفوا السلطان وخالفوا الحاكم، انتقدوه في موقف معين أو عارضوه في سياسة انتهجها. ولا تزال سجون الرأي منتشرة إلى يومنا هذا، لا سيما في عالمنا العربي والإسلامي الذي تنتشر فيه بوفرة سجون الرأي. هذا إذا لم نقل أنه كل هذا العالم العربي أو بعض الدول على الأقل فيه هي كلها وبرمتها سجن يحبس فيه المواطنون. فمع الأسف الشديد في العالم العربي والإسلامي فضلا عن بعض الدول الأخرى، ولكن يعنينا بالأساس كمسلمين، يعنينا الوضع في بلداننا، نجد أن سجون الرأي منتشرة. هذه السجون التي يعني تحبس فيها الإنسان لمجرد كما قلت خلاف في رأي، وتراقب هذه الأجهزة التي تنتشر في هذا العالم، أجهزة الأمن والمخابرات، تراقب كل حركات المواطن وسكناته وتحصي عليه أنفاسه حتى إذا تكلم بكلمة ترميه في قعر الزنازين. حتى بعضهم أحيانا يتأفف من وضع اقتصادي فيرى السلطان أنه هذا لابد من أن يرمى في السجن حتى لا يعلم الآخرين على الاعتراض وعلى الإشكال. هذا الواقع السيء إذا أردنا أن نحتكم فيه إلى الإسلام، فما هي وجهة نظر الإسلام؟ لا ريب أن الإسلام يرفض هذا الأمر جملة وتفصيلا، فالإسلام ليس فيه يعني ما يبرر سجن الناس لأجل رأيهم. سجناء الرأي ما إلى وجود في الإسلام إطلاقا، ولا يسوغ أن نحبس الإنسان لمجرد فكرة أو اعتراض اعترضه على الحاكم أو على السلطان، بل إننا عندما نقرأ سيرة الحكام المسلمين، وهنا يعنيني أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأننا نتكلم من وحي كلامه ومن وحي خطابه الذي يخاطب به الأجيال كلها، عندما نرجع إلى سيرة علي عليه السلام مع معارضيه الذين انتقدوه ووصل بهم الأمر إلى حد يعني إلى حد تكفيره، حكموا عليه بأحكام قاسية
حتى بقى قاتلوه يعني.
قبل أن يقاتلوه، بعد أن قاتلوه خرجوا على النظام العام، وأصبح من حقه أن يضع حدا لعدوانهم ولإرهابهم للأمة ولإفسادهم في الأرض. لكن قبل ذلك نجد أنهم عارضوه وكانوا بكل معنى الكلمة معارضة قاسية، معارضة تنتقد الحاكم وتعترض عليه ويصل بها الأمر إلى اللعن وإلى التكفير كما قلت. لكن كيف عاملهم علي عليه السلام؟ نجد أنه لم يعني يسكتهم، لم يكمل الأفواه، ولم يعتقلهم، ولم يسجهم في السجون، ولم يحاربهم طبعا إلا بعد أن تحولوا كما قلت إلى لصوص وقطاع طرق. وهنا يعني أجد من المناسب أن أنقل نص لكي يعكس روحية علي وتعامله مع المعارضة التي كانت تنتقده. هذا النص ذكره المؤرخ الثقفي في كتاب الغارات، يقول هذا النص أنه بعد أن تمت قضية التحكيم في صفين بين الإمام علي عليه السلام من جهة وبين معاوية من جهة أخرى، جاء شخص إلى أمير المؤمنين واسمه الخريط بن راشد، وقال لأمير المؤمنين، وهو يعني جاءه مع 30 رجل من أصحابه، جاي مع جماعته، وقال لعلي عليه السلام: لا والله لا أطيع أمرك. متمرد، لا أطيع أمرك، يمشي يوقف قدام الحاكم. تصور أنت الآن حكامنا في هذا العالم العربي لا سيما، يجي واحد من الناس من عامة الناس يقول له أنا لا أطيع أمرك. هذا ابن راشد يقول لي علي أنا لا أطيع أمرك ولا أصلي خلفك، وإني غدا لمفارق لك، أتركك، بدي أعتزل عنك
بكل حرية.
نعم، بكل وضوح ومن دون أي يعني من دون أي خوف. شوف يعني هون بيعكس لك نعم الجانب الحرية التي كانت للناس، يعني بحيث أنه بكل جرأة يعترض من دون أن يخاف من أي جهاز يعتقله أو يرميه في السجون أو يقتله أو ما إلى ذلك. فقال له الإمام عليه السلام، ماذا كان جوابه عليه لهذا الرجل الذي يقول له أنا مفارقك، أنا لن أطيع أمرك، أنا متخل عنك؟ قال له أمير المؤمنين: ثكلتك أمك، إذن تنقض عهدك، لأن أنت بيعتني، والبيعة عقد وعهد، وعلى الإنسان المسلم أن يكون عند عهده، المؤمنون عند شروطهم أوفوا بالعقود، إذن تنقض عهدك وتعصي ربك، لأن الله سبحانه وتعالى يأمر الأمة بإطاعة السلطان ما دام مطيعا لله، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، وتعصي ربك ولا تضر إلا نفسك. يقول الراوي يعني أو المؤرخ هذا الثقفي، ينقل كلام طويل لا يعنينا الآن في هذا السياق، إلى أن يقول: فعزم الرجل ابن راشد على ترك الإمام، فبعض أصحاب الإمام إجا لعنده قال له: يا أمير المؤمنين، هذا الرجل يريد أن يفارقك، أن يعتزل، أن ينشق عنك، فلماذا لا تأخذه الآن وترمي بالحبس؟ أقله ترمي بالحبس، تسجنه،
تخلص من عواقبه،
نستوثق منه، فننتهي منه من مشكلته. فماذا كان جواب أمير المؤمنين؟ قال عليه السلام: إن لو فعلنا هذا بكل من نتهم، إذا كل شخص بعرضنا منجي ناخذه ونستوثق منه ونرميه في السجن، لملأنا السجون منهم، من المعارضين، في معارضين كثير، إذا كل واحد يحطه في السجن لملأنا السجون، ولا أراني يعني لا أستسيغ، لا أراني يسعني الوثوب بالناس والحبس لهم، لا أراني يسعني الوثوب بالناس والحبس لهم وعقوبتهم حتى يظهر لنا الخلاف، يعني العصيان والتمرد.
الخلاف هو نعم بمعنى أن المشاكسة وليس موضوع الرأي فقط.
إيه هو واضح. واضح لأنه هو مفترض وعاكس الإمام في الرأي، فمقصود حتى يظهر المشاكسة ويظهر العدوان. فالإمام إذن يعطي قاعدة، يقول أنا كحاكم لا أجد مبرر، شوف يقول لا أراني يسعني، يعني لا أجد مبررا شرعيا بحبس الناس لمجرد خلاف في الرأي معي في قضية معينة.
وهذا ما قاله للخوارج، يعني الخوارج عندما وقفوا ضده بكل هذه القوة حاورهم وقال لهم إن أبيتم أن تزعموا إلا أن تزعموا بأنني أخطأت وضللت فلما تضللون أمة محمد بضلالي، فكان هو هذا الحوار، يعني هذا الطريق. سمعت شيخ، يعني لا شك بأن هذه السورة يعني عكست طريقة الإسلام في التعاطي مع
سجناء
الرأي أو الذين يختلفون معنا في الرأي. لكن هناك مسألة أخرى، يعني
قبل ما تلقوا، يعني إذن نحن بهذا الموضوع لا شرعية لسجن الرأي في الإسلام باختصار،
وأن المعارضة في الإسلام
لها حق أن تعترض وتتكلم، والمعارضة السياسية وتعترض بما تشاء شرط أن لا تخل بأمن الأمة وتعمل عصيان على مثلا وتصير تتحول إلى قطاع طرق وما إلى ذلك
ضمن الأطر الحضارية التي أقرها الإسلام. سمعت شيخ، يعني في المقابل، يعني نحن تحدثنا عن عدم وجود سجناء رأي في الإسلام. طيب السجناء بشكل عام كيف يتعامل معهم الإسلام؟ هل يقر الإسلام بمسألة تعذيب السجين؟ يعني هل يعتبر ذلك جريمة أو غير ذلك؟
لا إشكال أن من حق السجين أن لا يعذب، هي من حقوق السجين أن لا يساء إليه أو يعذب، وعدم يعني تعذيب السجين هذا أمر أقره الإسلام، رغم أنه منتشر مع الأسف في كثير من الدول، حتى في دولنا اليوم إذا بدك في دول العالم المتحضر، ما تسمى نفسها بالدول الديمقراطية والمتحضرة يمارس في سجونها التعذيب، ولا سيما في محاولة يعني لانتزاع اعتراف من السجين، وأحيانا يتم التعذيب في أمور تافهة. الإسلام لا يقر تعذيب السجين في بشكل مطلق. نعم ربما أحيانا في بعض الأمور إذا كنا نعرف أن هذا الشخص يحمل مثلا معلومات خطيرة ربما تؤدي إلى كشفها، إلى دفع المفاسد عن الأم، إذا علمنا يقينا، هون ما يعني عم نفتح باب للتبرير، لا، فهنا قد تدخل القضية في باب التزاحم، ويجوز حينئذ من باب أهم المصلحتين ودفع أكبر المفسدتين قد يجوز، لكن في المبدأ لا يجوز تعذيب السجين.
ولكن هنا يبدأ يعني مسألة قد تبدأ عن من خلال التهديد في البداية
مثلا، بالتأكيد اتباع الأساليب الأخف فالأخف أو فالأشد. فإذا من حيث المبدأ نقول لا يجوز تعذيب السجين، ونحن يكفينا للتدليل على ذلك هو أنه لا سلطة لنا على تعذيبه. من أنا يعني مش الذي يريد أن يعذب هو بده مبرر من شرع أو من دين أو من عقل، وإلا الأصل أنه الإنسان ما لك سلطة عليه، لك سلطة على سجنه لأنه فعل جريمة، على سجنه لأنه فعل جريمة، لكن لا سلطة لك على تعذيبه. وفي الحديث عن الإمام الصادق يقول قال رسول الله إن أبغض الناس إلى الله عز وجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق، جرد ظهره حتى يجلده بغير حق، هذا من أبغض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. ومضافا إلى كل ذلك لدينا رواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول إن أول ما استحل الأمراء، أمراء يعني حكام وعمالهم، إن أول ما استحل الأمراء العذاب كانوا عذب الناس والسجناء لكذبة كذبها فلان على رسول الله، وذكر أحد الأشخاص اللي كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشخص كذب على رسول الله، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم سمر يد رجل إلى الحائط، يعني دقها بالمسمار. يقول الإمام الصادق لقد كذبوا على رسول الله كذبة كذبها لأجل مصلحة بعض الأمراء حتى يبرر لهم ماذا؟ أن يعذبوا بعض الناس. يقول ومن هنا استحل بعض الأمراء العذاب، وإلا لا يجوز للأمير للحاكم أن يعذب. وما نقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عذب، يقول الإمام الباقر عليه السلام هذه كذبة كذبها فلان على رسول الله لصالح بعض الأمراء. وأريد أن أضيف هنا بأن تعذيب السجين الإسلام لا ينظر إليه أنه مجرد أمر محرم وأنه جريمة، بل يقول إن من عذب السجين يتحمل كل مسؤولياته. يعني إذا أدى تعذيبه إلى قتله يعتبر مجرم من الناحية الشرعية، لأنه قتل إنسانا بغير وجه حق. إذا أدى ذلك إلى قطع يده هو ضامن لذلك. إذن في تحريم شرعي وفي تحميل مسؤولية جزائية في تضمين لمن تعدى على السجين. وهذا ما نستفيده من سيرة ومن فعل علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. فقد روي في الخبر عن الإمام الصادق إن أمير المؤمنين قال من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه. إذا لاحظ الإقرار الذي ينتزع تحت ضغط التعذيب لا قيمة له،
لابد أن يأتي بشكل طوعي.
الإقرار الذي يأتي تحت ضغط التعذيب لا قيمة له من الناحية الشرعية. يعني إذا جبنا سجين جردناه من ثيابه أو خوفناه كما يقول أمير المؤمنين أو هددناه بالحبس والسجن مؤبد أو غيره، فقال أنا فعلت كذا، هذا لا قيمة له، ولا يجوز لنا إقامة الحد عليه لأنه أقر تحت ضغط التعذيب. وكما قلت يترقى الموقف الإسلامي بهذا الأمر إلى حد تضمين. يعني هؤلاء الذين يعذبون السجناء من قوى أمن أو غيرهم في العالم، كل العالم، هؤلاء ضامنون من الناحية الشرعية لجريمتهم. وهذا ما أفتى به فقيه كبير من فقهائنا ألا وهو الشيخ الطوسي، حيث يقول أنه عن السجين أنه السجان لو فرط السجان في حفظ السجين أو عذبه مما أدى إلى موته يقول كان ضامنا، يضمن جزء مسؤوليته، إما أن يقام عليه الحد أو أن يضمن الدية.
نعم سمعت شيخ، يعني هذا طبعا هذه شهادة أخرى تضاف للإسلام في طريقة تعاطيه مع السجين وفي تأكيده على عدم الجواز في تعذيبه. سمعت شيخ، ولكن دعني أنطلق إلى مسألة أخرى، بيئة السجن. يعني كيف يحرص الإسلام على تقديم بيئة السجن، خاصة وأننا في عالم يعني بينما ما هو سجن على مستوى القبو يصل إلى مستوى القبو، وبين ما هو سجن يصل إلى كما أشرنا إلى المراتع. يعني
جيد،
فكيف ينظر الإسلام إلى هذه المسألة؟
يعني لابد أن نفهم الموقف الإسلامي على ضوء معرفتنا لفلسفة السجن في الإسلام. أساسا الهدف من السجن ماذا؟ ليس الهدف من السجن هو تشفي وتعذيب الناس، الهدف من السجن هو الإصلاح والتربية والتأديب. إذن التأديب الإصلاحي، التأديب الإصلاحي التربوي، من أن أدب هؤلاء الذين ارتكبوا جرائم في تأديبا يأتي في سياق إصلاحهم. إذا كانت فلسفة السجن هي كذلك، فهذه الفلسفة لابد أن نراعيها عند إنشاء السجون. فلا يجوز من جهة أن نحول السجن إلى قصر وفير ومرتع كما عبرتم، هذه لا تنسجم مع هدف من السجن وهو الإصلاح والتأديب. لا يجوز تحوله إلى قصر وفير أو منزل فخم، ولا يجوز من ناحية أخرى أن نحوله إلى مكان نتن قذر يبعث على الأمراض والجراثيم، بعضهم قد يؤدي إلى انتشار بعض المفاسد الأخلاقية والعدوى بينهم،
عدم راحتهم يعني في النوم أو ما إلى ذلك.
هاي ربما يعني كلها سوف أشير إليها هذه الأمور. فإذا بين لابد أن نلاحظ فلسفة السجن عندما نبني سجنا. وصحيح أن السجن كما قلت يكون للتأديب، والتأديب يفرض نوع من القساوة، لكن نحن نعتقد أن أكبر قساوة يمكن أن تطال ابن آدم هو أن تمنعه حريته التي كانت خارج السجن. فلذلك ما يبرر البعض أنه نحن من نعذب السجين أو من نحطه تحت الأرض، لأنه حتى التأديب لا يكون بذلك، تأديب السجين والقساوة التي يفرضها أحيانا، نوع الجريمة التي ارتكبها السجين في محاولة لتأديبه، هذه القساوة يكفي في حصولها ماذا؟ أصل الحبس، مجرد أن تحبس إنسان، فهل هناك يعني قساوة وتأديب وتعزير للإنسان أكثر من حشد حريته، أكثر من عزله عن محيطه وأهله وذويه وسائر الناس؟ ولهذا علينا إذن أن نلتفت أن موقف الإسلام في السجن هو هذا، لا يجوز أن نجعل السجن في مكان ضيق نتن قذر مبعث للأمراض أو ما إلى ذلك. وسوف يأتي وأشير إلى أن الإسلام أمر بالإحسان إلى السجين، وهذا لا يتلائم مع جعله في مكان يكون معرضا فيه للموت للأمراض وما إلى ذلك. وقد ورد في سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه ما ينفعنا في هذا الشأن كثيرا. فالإمام علي عليه السلام أرسل إلى أحد عماله رسالة، وجاء فيها أنه عليك أن تخرج أهل السجن في الليل إلى صحن الدار ليتفرجوا ليتنفسوا. يعني ما المتنفس؟ إما عند الصبح أو بالليل، إذا كان مثلا الدنيا حر فيكش تطلعهم بالنهار، فطلعهم متى؟ بالليل، حتى يتفرجوا. التفرج معنى التفسح. إذن مطلوب في السجن مش نخنق السجين أبدا، لابد أن يشعر بشيء من الفسحة، من الراحة، من الفرج وما ونحو ذلك.
إذن سمحت شيخ، يعني أثرتم موضوع الإحسان إلى السجين بطريقة أو أخرى، يعني هل هذا هو شرط من الشروط التي لابد أن تتوفر في مسألة السجن في الإسلام؟
يعني هو حق من حقوق السجين أن نحسن إليه وأن لا نعتدي عليه في نفسه، في كرامته، في عزته، أن تحفظ حرمة هذا السجين. يعني نحن تحدثنا عن حرمة التعذيب فيما مضى، تحدثنا عن توفر شروط الصحة في السجن، أنه لا نجعله في مكان نتن قذر بحيث يبعث على الأمراض، وهذا عنوان أهم من كل هذه العناوين المتقدمة، أن نحسن إلى السجين. والإحسان كما نعلم، الإحسان هو خلق إسلامي رفيع أرادنا الله سبحانه وتعالى أن نسير به في كل حركتنا في هذه الحياة. وقد ورد في النصوص بخصوص السجين، يعني ورد تأكيد عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام في ضرورة الإحسان إلى السجين، ولعل أبرز نص في هذا المجال ما جاء عن أمير المؤمنين سلام الله عليه بشأن قاتله ابن ملجم، فإنه بعد أن ضربه بالسيف على جبهته وفلق هامته ويعني بقي 3 أيام، أوصى ولديه الحسن والحسين عليهما السلام، وجاء في وصيته الإحسان إلى مين؟ إلى ابن ملجم اللي صار في أسر، لأنه بعد ما ضرب الإمام علي هو وقع في سجن في أسر المسلمين ووضع في السجن. وطبعا هذه خلق عليه وهي قيمة عليه، أنه يوصي حتى بقاتله
وفي آخر لحظات حياته،
تماما
حتى في اللحظة التي يحتضر فيها
بعد ما ضربه الرجل بالسيف، ماذا قال؟ احبسوا هذا الأسير وأطعموه وأحسنوا إساره، فإن عشت فأنا أولى بما صنع بي. إذا أنا بقيت حي أنا بعرف شو بدي أعمل، وأنا عفوت. في بعض الروايات يقول أنا إذا عشت أنا سأعفو عنه.
حتى يعني أنا سمعت بعض الروايات، سمعت شيخ أنه الله الله في أسيركم أطعموه من طعامي اسقوه من شرابي.
صحيح هذا الكلام،
وإن عشت فأنا أولى،
أولى بي 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 يعني بما أفعل. فإذا الإحسان إلى السجين هذا أمر في غاية الأهمية، الإمام سلام الله عليه يأمر بالإحسان إليه. والإحسان يعني خليني أقول عنوان عريض يستجمع الكثير من حقوق السجين، فيدخل تحت الإحسان أنه لابد من تغذيته ومداواته إذا كان بحاجة مرض واحتاج إلى دواء، يدخل في الإحسان إلى السجين، تهيئة الملابس المناسبة له، في لباس للشتاء وفي لباس للصيف، يدخل في الإحسان إلى السجين، تأمين حاجياته الضرورية وتوفير شروط الصحة في السجن. وقد ذكرنا نحن فيما مضى أن الإمام علي عليه السلام كما نقل القاضي أبو يوسف أنه من أول ما فعله الإمام علي عليه السلام أنه كان يعني يعمل على الإحسان إلى الأسرى وإلى المساجين ويتفقد أحوالهم، ودعا الأمراء أن يهتموا بلباس الشتاء ولباس الصيف للسجناء، أنه ما يخلون على لباس واحد شتاء هاي كلها طبعا كما قلت يدخل في مفهوم الإحسان،
مستلزمات التي لابد أن تتوفر.
كل هذا عنوان عريض يشمل كل هذه الأمور، ويدخل أيضا في مفهوم الإحسان إلى السجين أن نتجنب تعذيبه، إذلاله، هتك حرمته، وكل هذا يدخل في مفهوم الإحسان إلى السجين.
يبقى سؤال سمحت الشيخ في هذا الإطار، يعني بالنظر إلى ما نراه في عصرنا الحاضر، إلى ما يحصل حيال السجناء من إخراجهم ووضعهم أمام الكاميرات للاعتراف وما إلى ذلك، هل يقر الإسلام بهذا المبدأ؟
يمكن القول بأنه هذا خلاف الإحسان الذي طلب منا إزاء السجناء، هذا أنه نجبر السجين على أنه يطلع أمام الكاميرات وأمام الرأي العام وتبث من خلال التلفزيونات، أنه يجي يعني يمثل جريمته المفترضة طبعا أمام الأنظار وأمام عدسات التلفزة. هذا الأمر فيه مفاسد كثيرة ولابد من إعادة النظر فيه، في مفاسد كثيرة، منها أنه هذا أحيانا قد يساعد بشكل وبآخر على إشاعة الفاحشة في بعض الأحيان، أحيانا فيه إساءة لذوي السجين وأقربائه، أهله وعائلته إذا كان عملوا في جريمة في إساءة لهم، فيه من ناحية أخرى، وهذا المهم بالنسبة للسجين من زاوية السجين نفسه، في فضح للسجين على رؤوس الأشهاد. ما الذي يجوز لنا أن نفضح السجين على رؤوس الأشهاد؟ عمل جريمة من عاقبه، بس أنه نشهر به ونفضحه على الملأ، هذا لا دليل على شرعيته. نعم أحيانا قد يكون هذا السجين جريء، يعني مجرم، خليني أقول مجرم متمرس في الجريمة، يعني بحيث يراد فضحه لكي يعني تتنبه الأمة من أخطاره، أو ليدعى الناس يقال لهم أنه فلان له عليه حق لمعتدي عليه عامل جرائم متعددة، فيحكى عنه في الإعلام حتى ماذا، حتى يجي الغرماء والذين ظلمهم حتى يأتوا ليطالبوا بحقوقهم، أو إذا كان شخص هرب من العدالة فبتفضحوا أنت حتى شوي، حتى الناس تنتبه إلى خطورة شخص هرب من السجن وكان مجرم متمرس في الجريمة كما قلت، فيمكن أن تفضحه في الإعلام لأجل أن تحذر الناس الوقوع في حبائله. أما فيما عدا ذلك لا مبرر شرعي لما يحصل من فضح السجين وتمثيل يعني جريمته وخطئه على رؤوس الأشهاد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد للجريمة أن تنقل بهذا الشكل ويفضح، لأنه هذا إنسان مسلم مؤمن إنسان مهما كان دينه، لا يجوز فضح الإنسان لا سيما الإنسان المؤمن والمسلم، لا يجوز فضحه وهتكه على رؤوس الأشهاد.
وهذا يعني أن الإسلام لا يقبل أن يتحول السجين يعني إلى
مادة
دعائية ولو في الجانب السلبي، يعني ولو في مجال يعني التحذير من مخاطر هذا السجين أو الذين يرتكبون أفعاله. سمعت شيخ لابد أن هناك شروط أخرى في موضوع السجين وفي المطالب أو الشروط التي وضع الإسلام حياله، هذا ما سوف نتحدث عنه بعونه تعالى إن شاء الله في الحلقة القادمة. أيها الإخوة إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.